بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخر في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الشبهة العاشرة من الشبهة التي كان مناوئي دعوة الشيخ رحمه الله تعالى يروجونها ليفسدوا بذلك أثره على الناس، ويريدون بذلك إطفاء نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. قالوا أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد حينما قتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله، فقال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، فما زال يكررها حتى قال أسامة تمنيت أني لم أسلم إلا يومي ذاك. وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فظن هؤلاء الجهلة أن من قال لا إله إلا الله أنه لا يقاتل ولا يكفر، وما علموا أن للا إله إلا الله حقائق لا بد لقائلها أن يحققها، ومتى تعطل تحقيقه لها تعطل تمام المقصود منها، وربما أتى بما ينقضها فلا تنفعه لا إله إلا الله. لو قال الإنسان لا إله إلا الله وما زال يدعو غير الله فإنها لا تنفعه لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله وهو ينذر لغير الله فلا تنفعه لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله فلا تنفعه لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن هذه كلها نواقض للا إله إلا الله، كما أن للوضوء نواقض وللصلاة مبطلات وللصيام مفسدات وللحج مفسدات، فكذلك إيش للا إله إلا الله نواقض تنقضها، فلا بد للإنسان أن يراعيها وأن يكفر بما يضاد لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فهؤلاء من جهلهم ظنوا أن من قال لا إله إلا الله لا يمكن وقوعه في الكفر ولا يمكن إطلاق الكفر عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى في شرحه: ولهم شبهة أخرى، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخر في الكف عمن قالها. قال: أمراد هؤلاء الجهلة من إيراد هذه الأحاديث والتشبيه بها أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، يعني أن النطق بها كاف في إسلام العبد، ومرادهم أنكم معشر الموحدين تكفرون من يشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. وهذا من عظيم جهلهم وعمايتهم، يرون أن الدين رسوم فقط، ما دروا أن لها أرواحا ومعاني، لها معان هي المرادة، الألفاظ قوالب جثة والمعاني روح. ويأتيك كشفها ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأحاديث، وأنه لا كما ظنوا وزعموا. قال رحمه الله تعالى: فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم
يعني
عليهم.
هذا من باب الرد عليهم، نقول اليهود كانوا يقولون لا إله إلا الله ومع هذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يقاتلهم وهم يقول لا إله إلا الله؟ لأنهم أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب مسيلمة من بني حنيفة قاتلهم الصحابة مع أنهم كانوا يقول لا إله إلا الله ويقولون محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، لكن لماذا؟ لأنهم ادعوا نبوة مسيلمة، فأتوا بما ينقض عليهم لا إله إلا الله. وكذلك الذين حرقهم علي رضي الله تعالى عنه قالوا لا إله إلا الله ويصومون ويصلون ويشهدون أن محمد رسول الله، لكنهم أتوا بناقض ادعائهم في علي أنه يصرف الكون وأن علي له من الولاية ما ليس لغيره من الصحابة. نعم. هذا كله يدل على إيش؟ على أن أمر القتال ربما يكون على من يقول لا إله إلا الله إذا تخلف عنه موجب هذه الكلمة، أو ظهر عليه ما يدل على جواز القتال. نعم.
قال رحمه الله تعالى في شرحه: فيقال لهؤلاء المشركين الجهال في الجواب عن ذلك: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود في عدة مواطن وسباهم، أخذ نساءهم مماليك وعبيد كالصنيع بسائر الكفار، وهم يقولون لا إله إلا الله، فلا منع قول لا إله إلا الله من قتالهم وسبيهم، فدل على أن مجرد قول لا إله إلا الله لا يمنع من التكفير.
هذا بس مجرد هذا يبطل عليهم إيش؟ الشبهة أن هؤلاء أو نحن نقول لا إله إلا الله، فكيف تقاتلوننا؟
فدل على أن مجرد قول لا إله إلا الله لا يمنع من التكفير، بل يقولها ناس كثير ويكونون كفارا، إما لعدم العلم بها أو العمل بها أو وجود ما ينافيها، فلا بد مع النطق بها من أشياء أخرى أكبرها معرفة معناها والعمل به. قالوا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام. قال: ومع ذلك قاتلوهم وسبوا حريمهم وذراريهم مع قولهم لا إله إلا الله إلى آخره لأجل مكفرات أخر. قال: وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار، قال: مع صلاتهم وادعائهم الإسلام، وهم من أصحاب علي رضي الله عنه، ولكن وقع منهم الغلو في علي وتجاوز الحد في تعظيمه. نعم. حتى ادعوا فيه الإلهية.
نعم.
فإنه ليس المراد اللفظ، بل اللفظ وإقرار وعمل، فإن حصل مع فهو معه لا إله إلا الله، وإلا فإنه ما جاء إلا بلفظها فقط، وروحها وحقيقتها مفقود.
وهذا رد على المرجئة المؤخرين أو المعطلين للعمل عن مسمى الإيمان. فلو كان الإيمان مجرد اللفظ بلا إله إلا الله لما حصل قتال لأي مخلوق قال هذه الكلمة، مع توفر الأدلة في قتال من قالها لأنه أتى بما ينقضها، وذلك تخلف العمل، فإن العمل له أثر في المسالمة والمحاربة. نعم.
قال: فلا إله إلا الله ينقضها أشياء ليست هي من ذاتها، مما ينفي لا إله إلا الله، مما ينفي لا إله إلا الله مسبة الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ورمي أزواجه بالإفك.
نعم.
كل واحد منها ينقض هذه الكلمة العظيمة، فكيف بنفيها نفسها؟
لا إله إلا الله وأن تسب الرسول يبيح قتالك وكفرك، لأن مما جاءت الشريعة في تعظيمه الله ورسوله وآياته والتصديق بيوم البعث، وكذلك مما يعني يبيح قتال الإنسان إذا اجتمع أناس يرمون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالإفك، فإنه يبيح ذلك قتاله. نعم.
قال: فكيف بنفيها نفسها من عبادة غير الله وجعل الأوثان قبلة قلب صاحبها؟ بل هذا أسوأ حالا ممن يمتنع عن النطق بها، لأنه يؤخذ بأنه دخل في الإسلام، ثم ما يوجد منه يفيد أنه انتكس عما تسمى به فيكون مرتدا، والمرتد أعظم حكم من الكافر الأصلي، منها أن ماله فيء إلى آخر أحكام المرتدين، خلاف اليهودي والنصراني والمجوسي، فإنهم يتوارثون بينهم، هذا من تغليظ كفره، لأنه عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي، فصار أغلظ ممن لم يقر أصلا. قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن
يعني هذا مما ينقض عليهم. أنتم تقولون كيف تقاتلون من قال لا إله إلا الله، أنتم تقرون بمن أن من قال لا إله إلا الله وأنكر البعث يجوز قتاله، فكيف إذن عندكم أن لا إله إلا الله لا تمنع إذا وجد إيش ما ينقضها، فإنكار البعث هو نقض للا إله إلا الله فتجيزون قتله. فنحن نقول كذلك أن ما دل الدليل على أنه يوجب القتال أو يجيز القتال فهو كذلك غير إنكار البعث. نعم.
جواب ثاني شيخ.
نعم. ها؟
نعم جواب صحيح.
أو لا لا يعني هذا ممكن تستطيع أن تقول من باب تقرير ما عندهم.
نعم. وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كافر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟ ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. قال رحمه الله تعالى في شرحه: وهؤلاء الجهلة المشركون، وهؤلاء الجهلة المشركون مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله ولم تنفعه الشهادتان. وهم مقرون أيضا أن من جحد شيئا من أركان الإسلام كوجوب الصلاة أو وجوب الصيام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟ قال: ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث ولا حاموا حولها، وغشى على أبصارهم التقليد الأعمى والجمود وإحسان الظن بأناس أعرضوا كل الإعراض عن التوحيد، وقلدوا من ظن أن قول لا إله إلا الله في هذه الأحاديث كاف مع الجهل بمدلول لا إله إلا الله. والإنسان إذا أراد أن يطالع في كلام الفقهاء فإنه يجد أن الإنسان إذا أتى بمكفر قولي أو اعتقادي فإنه يكفر ولا ينفعه جميع ما تسمى به وعمله. والمشركون في هذه الأزمان زعموا أنه لا يكفر إلا من تعلق عليها، وزعم أنها تستقل بجلب المنافع ودفع المضار، وهذا من كبير جهلهم. وهذا بعينه دين المشركين الذين ما أنزلت جميع الكتب ولا أرسلت الرسل إلا لرده وإبطاله. فإن المشركين الأولين قل منهم من يزعم أن من يلجأ إليه يستقل بجلب المنافع ودفع المضار،
إنما كانوا يقصدونهم على أنهم شفعاء. لكن هؤلاء لا، تطور الأمر عندهم فظنوا أن هؤلاء لهم أثر في النفع والضر.
قال رحمه الله تعالى: فأما حديث أسامة رضي الله عنه فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله. والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى.
واضح هذا؟ واضح. هو الآن يرد عليهم بحديث أسامة اللي استدلوا فيه أنه إذا قال لا إله إلا الله لا يقتل. يقول حديث أسامة أنه قاتله ظنا منه أنه قالها، إنما قالها تعوذا من السيف حتى لا يقتل. وإذا تبين، حتى يتبين له ما ينقض لا إله إلا الله. وذلك الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض، إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، يعني تثبتوا، معناه تثبتوا منهم حتى يثبت عندكم ما يدل على كفرهم أو ما يدل على ناقض لا إله إلا الله. فهذا الآية تدل على إيش؟ على أن من قالها ثم ثبت أنه أتى بما ينقضها جاز قتله. فتثبتوا فتبينوا، أي فتثبتوا، فدلت الآية على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. أجله يقول الله فتبين، إذا كان ما يقتل لا يقول، كان ما يقول ما لا تل، ما يقول لا تبين. نعم
شيخ، المراد الضرب الجهاد.
نعم صح. لأن قال إذا ضربتم في سبيل الله.
نعم. قال رحمه الله تعالى في شرحه: فأما حديث أسامة رضي الله عنه يعني وقصته حين قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله. الكفار زمن النبي صلى الله عليه وسلم أحد رجلين: رجل يقول لا إله إلا الله موقن مخلص ومنافق، وأما غيرهم فيأبون أن يقولوها. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ويوضح ذلك قصة عم الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال له: يا عم قل لا إله إلا الله الحديث. والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، يعني والحكم الشرعي أنه لا يقتل. ويجب الكف عنه ما دام في حالة يحتمل أن يكون صادقا ويحتمل أن يكون صادقا ويحتمل أن يكون كاذبا حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت والتأني والنظر.
فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام من السماء منع.
نعم
نعم،
أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت وهو التأني والنظر إلى ما يصير إليه آخر الأمر. فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى، وليس المراد أنه يكف عنه مطلقا. الناطق بالإسلام إن قامت القرائن أنه إنما قال ذلك ليسلم من القتل فإنها تدوم عصمته حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، فإن تبين منه ما يخالف ذلك قتل. قال رحمه الله تعالى: وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك.
والحديث الثاني هو قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة. فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة. قال: وكذلك إذ أراد أن صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكان الرجل كاذبا عليهم. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. قال رحمه الله تعالى في شرحه:
وكذلك الحديث
الآخر أمرت أن أقاتل الناس وأمثاله معناه ما ذكرناه، ما ذكره المصنف، أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه، سواء يحتمل الحال أنه متعوذ حقا أو يحتمل أنه صادق، إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. فإن تبين منه ما يناقض ذلك فإنه يقاتل شرعا حتى يدين بالإسلام. فصار الذي لا يقول لا إله إلا الله أصلا يعتبر قوله لا إله إلا الله، وإذا قالها وهو قبل يقولها وهو على ما هو عليه من عبادة غير الله فإنه ما غير شيئا، فكأنه قال أنا على ما أنا عليه قبل وهو قول لا إله إلا الله. فيقال له: أنت تقاتل قبل وأنت تقول لا إله إلا الله، فهو ما خلع ولبس بل هو على ما هو عليه. وأهل الكتاب أيضا حتى لو قالوا لا إله إلا الله فإنهم ما غيروا شيئا. فصار هنا ثلاث صور: الأولى أن يعرف أنه حينما نطق بها عمل بها فهذا لا يقتل. الثانية أن يشك في حاله ولو يظن أنه متعوذ فقط فهذا أيضا لا يقتل. الثالثة
صور من قال لا إله.
الثالثة أن يقولها ولكن ينقضها فهذا يقتل لقوله فتبينوا، لأنه تبين منه ما يخالف الإسلام فحل دمه وماله. وكذلك إذا كان من قبل يقولها ولا يعمل بها ومتكرر منه ذلك فلا لها حكم.
نعم.
هذا
أمر مهم. يعني الإنسان الذي يقول لا إله إلا الله ويأتي بناقض من نواقض لا إله إلا الله فلا تنفعه لا إله إلا الله ولو كررها، حتى إيش؟ حتى يعلم منه الكفر بهذا الناقض والبراءة منه. أما إذا كان يقولها ومستمر على هذا الناقض، تجديده لهذه الكلمة ما ينفع حتى يتبرى. يعني مثال ذلك: إنسان يقول لا إله إلا الله ويسب الله ويسب رسوله ويسب الدين ويسب كل شيء ويقول لا إله إلا الله، كل ما قال لا إله قال لا إله إلا الله، هذا ما تنفع لا إله إلا الله. لما عايش حتى يظهر توبته من هذا الشيء الذي يعمل. كذلك لو إنسان مثلا يقول لا إله إلا الله ويصوم ويصلي، لكن إيش؟ يتبنى أفكار الحادية ما تنفع لا إله إلا الله ولا الصلاة حتى يتبرأ إيش من الأفكار الحادية. مثل إيش؟ مبادئ حزب البعث. مبادئ حزب البعث مبادئ كفرية لو كان الإنسان ينتمي لها وهو يقول لا إله إلا الله، ما تنفع لا إله إلا الله، لأنه أصلا كان يقول لا إله إلا الله مع تبنيه لهذه المبادئ، فلا بد أن يتبرأ من هذه المبادئ حتى نعلم صدقه بلا إله إلا الله. أما إذا كان يقول لا إله إلا الله وهو باق على هذه المبادئ ما تنفع لا إله.
الشيخ محمد عبد الوهاب يذكر مثال قاعدة في الطهارة والصلاة من عدمها.
أيوة.
يقول يعني ما تنفع إذا أنت محدث.
نعم.
أنت تصلي.
صحيح. نعم.
قال والدليل على هذا أن والدليل على هذا أي على أن هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إيه نعم. وقال في حديث آخر قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. نعم.
قال والدليل على هذا أي على أن هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وهو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فالخوارج يقولون لا إله إلا الله ويزيدون على قول لا إله إلا الله، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. فتبين أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل، فقولهم إن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل من عظيم جهلهم، فكل إنسان ينظر في نصوص الشرع فإنه موجود كثير ممن يقتل وهو يقول لا إله إلا الله، ومن قال خلاف ذلك فليس من أهل العلم بوجه. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود قتال الصحابة بني حنيفة، فلو أن مجرد قول لا إله إلا الله يعصم الدم والمال لما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود وقاتل الصحابة بني حنيفة، فليس مراده من أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، فقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأحاديث أخر في الكف عمن قالها كما استدلوا به هنا، بل مراده صلى الله عليه وسلم أن من كان قبل على الكفر ثم أسلم فإنه يكف عنه كف انتظار، ولو أنه يحتمل فالحكم الشرعي أنه يكف عنه وينتظر، إن استقام على الإسلام استمر به وإلا قتل قتلا أشد من الأول وأسوأ حالا وأحكاما من الأصلي كما علم من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق
وأسوأ حالا وأحكاما من الأصل يعني الكافر الأصل. نعم.
وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق وأمر بالغزو لما أخبره رجل أنهم ما منعوا الزكاة حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.
نعم. طلع الرجل كذب.
أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وكان الرجل كاذبا عليه.
نعم.
فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه، وكذلك الأمر بقتل الخوارج، فتبين مما تقدم أن قول لا إله إلا الله لا يكفي في عصمة الدم والمال، بل إذا تبين منهم ما يناقض الإسلام قتل ولو قال لا إله إلا الله. قال ما الفرق بين هذه الشبهة والتي قبلها؟
الشبهة التي قبلها إيش؟ هذه الشبهة يقول أنتم تكفرون من قال لا إله إلا الله وتأمرون بقتله. الأولى اللي قبلها يقول لا أنتم تكفرون المسلمين، يريد أن لأن فيه ظاهرة التشابه يريد أن يفرق بينها. نعم.
قال ما الفرق بين هذه الشبهة والتي قبلها؟ قال أما الأولى فلما ذكر المصنف أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين بأمرين اعترضوا عليه بهذه الشبهة وهذه الفروق وقالوا نحن نشهد أن لا إله إلا الله فكيف تجعلوننا مثل أولئك الذين لا يشهدون إلى آخره، بل ما قصرتمونا عليهم بل زدتمونا بهذين الأمرين. فأجابهم المصنف بقوله في جميع الشبه إن من وجد منه مكفر بأن كان مصدقا للرسول في شيء ومكذبه في شيء أو وجد أوجد منه مكفر بأن رفع المخلوق في رتبة الخالق، أوجد منه مكفر بأن غلا في أحد من الصالحين فادعى فيه الألوهية، أوجد منه مخالفة الشريعة في أشياء مثل إباحته نكاح الأختين جميعا، أوجد منه مكفر بأي نوع كان من أنواع الردة، أوجد منه مكفر بأن استهزاء بالله أو آياته. وحاصلها أن من وجد منه مكفر فهو مثلهم، وهو معه هذه الفروق، يشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر ما ذكر. وأما الثانية فهي أنهم يقولون إن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم حرام الدم والمال بدليل قصة أسامة إلى آخره. فأجابهم المصنف بأن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك، فإن تبين منه ما يخالف ذلك قوتل ولو قالها حتى يعمل بما دلت عليه. قال رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا.
هذه إحدى الشبه، وهي الشبه 11، أنهم قالوا أنكم تمنعون الاستغاثة، والاستغاثة وجدت في الشريعة. هذا إبراهيم حينما ألقي في النار عرض له جبريل ليستغيث به، ولو كانت ممنوعة ما عرض له جبريل. شوف يعني سبحان الله العظيم، يأتون لأصل واضح في النهي عن الشيء ويريدون أن ينقضوه بأشياء مشتبهة. هذه شبه لا بد أن تبحث عن الجواب عنها، ما تصدمها بأصول، لأن الفرق بين الشبهة والدليل أن الدليل يكون واضح وتبني عليه أصل أو يظهر منها أصل، لكن الشبهة ترد على أصل ثابت في الدين، هذا هو الفرق. نعم.
قال رحمه الله تعالى في شرحه: ولهم شبهة أخرى، يعني مشركي هذه الأزمان غير ما تقدم، وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، إذا اشتد وطال بهم الموقف عمدوا إلى الاستغاثة بهؤلاء، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. قالوا، أي قال المشبهون بهذا الحديث: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا، وهذا من جهلهم ما عرفوا الفرق بين الاستغاثتين.
نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم حياته معهم في القيامة أكمل، والاستغاثة الشركية التي أنكرناها هي ما يأتي بيانه، وهي الاستغاثة بالغائب أو الميت أو الحي الحاضر الذي لا يقدر. وأما الجائزة فهي طلب الحي الحاضر، وجنس سؤال النبي صلى الله عليه وسلم موجود في اليوم الآخر، وإن كان قد انقطع العمل موجود في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمن أذن له فيه، ففرق بين ما هو معلوم الجواز وبين ما هو معلوم الحرمة والشرك.
واضح. يقول أن الفرق بينهما أن الاستغاثة نوعين: استغاثة جائزة واستغاثة ممنوعة. الاستغاثة الجائزة هي الاستغاثة بحي موجود قادر، بحي موجود يسمعك قادر على أن ينفعك. أما الغائب هذا المحرم، هذا الشركية، لو لم تعتقد فيه النفع والضر وأنه يسمعك مع غيبته ويقدر مع موته ما استغثت به. هذا مما يدل عليك أنك مما يدل على أنك تعتقد في هذا الإنسان أشياء خارقة، وهذا ينافي توحيد الإنسان. فاستغاثة الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف لأن حياته معهم في ذلك الموقف حياة كاملة تامة، وذلك قال إيش؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم حياته معهم في القيامة أكمل، والاستغاثة الشركية التي أنكرناها هي ما يأتي بيانه، وهي الاستغاثة بالغائب أو الميت أو الحي الحاضر الذي لا يقدر. نعم.
قال رحمه الله تعالى في شرحه: فالجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه.
نعم.
وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم، في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله.
نعم. وذلك يجون يستغيثون بالقبر الفلاني بالولي الفلاني. المرأة تستغيث تقول يعني أريد ولدا أو تريد بعلا زوجا أو أريد أن ترد لي غائبي. هذا كله إيش؟ هذه استغاثة شركية. إنسان ميت في قبره كيف النبي بيلبي لك هذا الشيء إلا لاعتقادك أنه ينفع ويضر؟ نعم. إيه نعم مدركين، لكن هم شنو شبه إيش شبهتهم؟ شبهتهم يعتقدون هذا ولي، الولي له أمور خارقة للعادة، يقدر يلبي ويسوي ويشفع عند الله. نقول هذه الأشياء أنه يلبي ويشفع، من اللي يقولك أنه يلبي؟ الولي ما له قدرة على هذه الأشياء. ما هو الدليل على أن الولي يلبي ويستجيب ويشفع؟ إذا الشفاعة وهي أوضح ما يكون لا يمكن أن تطلبها من الولي مباشرة، إنما تطلبها إيش؟ من الله أن يمكنك من هذا الولي في لشفاعته.
قال رحمه الله تعالى في شرحه: فالجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه فحال بينهم وبين معرفة الفرق بين هذه الاستغاثة وهذه الاستغاثة، فصاروا لا يبصرون الشمس في رابعة النهار، فلم يفرقوا بين الشرك والتوحيد، فهذه شيء وهذه شيء آخر، وبينهما فرق في الكتاب والسنة وفرق في الحكم والحد. فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، يستغيث إنسان بإنسان في شيء يقدر عليه، كما قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء الأموات مطلقا أو في غيبتهم والغائبين مطلقا. وقولي عند قبور الأولياء أو في غيبتهم خرج مخرج الواقع والغالب، وإلا فالأصنام نحوها كذلك. والحي الحاضر في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، كالسؤال منه هداية القلوب.
شوف هذه قال: وإلا فالأصنام ونحوها كذلك. والحي الحاضر في الأشياء التي لا يقدرها إلا الله، سؤال فيها شرك. نعم.
كالسؤال منه هداية القلوب أو رفع جبل ونحوه، وهذه كلها استغاثة شركية وكلها أنكرناها. فمن سوى بينهما فقد سوى بين المتضادين وسوى بين المختلفين، فهو نظير التفريق بين المتماثلين. فإن الاستغاثة بالميت شرك أصلا، لكونه فاقد الحراك ولا يدري ولا يقدر. والاستغاثة بالغائب أيضا شرك، لكونه لا يسمع ولا يدري. والاستغاثة بالحي الحاضر فيها تفصيل، فإن كان فيما لا يقدر عليه كرد البصر بغير أمر طبي أو هداية القلب بغير الإرشاد والحجة أو نحو ذلك، فهذا كله شرك أن يفعل بسره أي بألوهيته.
هذا والاستغاثة بالحي الحاضر فيها تفصيل، فإن كان فيما لا يقدر عليه كرد البصر بغير أمر طبي أو هداية القلب بغير الإرشاد والحجة أو نحو ذلك، فهذا كله شرك أن يفعل بسره أي بالألوهية شيئا من ذلك، فإن هذا لا يقدر عليه إلا الله. طيب كمل.
والاستغاثة بالحي الحاضر القادر،
أيوة،
أمر فطري ضروري معلوم بالشرع والحس والاستعمال. فإن الإنسان مدني محتاج إلى بني جنسه ومساعدتهم في جميع معاشه واتصالاته، وهكذا كل حياة العالم على هذا. قال رحمه الله تعالى: إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له: أدعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته. وأما بعد موته فحاش وكلا أنهم سألوا ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه نفسه؟ قال رحمه الله تعالى في شرحه: إذا ثبت ذلك أي إذا تقرر ما تقدم، وهو الفرق بين الاستغاثتين، الاستغاثة الشركية التي أنكرناها والجائزة، أن التي أنكرناها استغاثة العبادة إلى آخره، لا الاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه.
فيما يقدر عليه محمد.
فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة من الثانية، فإنها استغاثة بحي حاضر قادر، هم مع الناس حاضرين قادرين في حياة أكمل، في حياة أكمل من هذه الحياة الدنيا، يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. فحقيقتها أن يرغبوا إليهم أن يسألوا الله ويدعوه، وهذا جائز في الدنيا ولا محذور فيه، وجائز في الآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك قادر على الكلام، وتقول له أدعو الله لي لأنه متمكن. وكذلك الأنبياء مع الناس يوم القيامة متمكنون أن يسألوا الله ويدعوه، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، كما قالت أم أنس رضي الله عنها: يا رسول الله، خويدمك أنس أدعو الله له. وكما قال عكاشة بن محصن رضي الله عنه: أدعو الله أن يجعلني منه. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوا ذلك عند قبره، بل جاءتهم الكروب ولم يأتي أحد زمن الحرة ولا غيرها، بل يعدونه من أعظم المنكرات، فإن هذا هو الشرك الأكبر. ولعلمهم أن ذلك مختص في حياته، وأنه انقطع بعد مماته، فلا يستغيثونه ولا يسألونه أن يدعو الله لهم أو يدعو له، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله وحده مخلصا عند قبره قبر النبي صلى الله عليه وسلم يظنه أجوب، كما أنكر علي بن الحسين وهو أعلم أهل بيته في زمانه على من أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله فنهاه وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فكيف دعاؤه النبي نفسه؟ إذا كان هذا إنكار السلف على من قصد دعاء الله وحده لا شريك له عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف دعاؤه نفسه؟ كيف لو وجدوه يدعو النبي نفسه؟ فإنهم يكونون أشد إنكارا، فإن الأول بدعة ولا يجوز، وأما الثاني فهو الشرك الأكبر، لأنه صدر منه مخ العبادة وهو دعاء غير الله. فما ظنك لو سمعوا من يقول: انصرني أو ارزقني؟
نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.